حسين حسيني حسيني أطباعي حسيني
ولائي ولائي أفراحي ولائي 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 أفراحي ولائي
وابن مولد الباسل عباس أبو فاضل راعي الوفا وحامل حمية تتواصل الآيات بمولد السجاد وبشعري أبعث لتحية عبادية عبادية فرحة العباد.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة. قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي إن جهاد الممرضين قد عزز مكانتهم في نظر الشعب الذي فهم بدوره مكانته ودور فرق التمريض. وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لولادة السيدة زينب سلام الله عليها ويوم الممرضات والممرضين في إيران، أشار القائد إلى التعاطف بين الممرضين والمرضى الذي تجلى بوضوح خلال فترة جائحة كورونا التي أبلى فيها الممرضون والممرضات بلاء حسنا. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد إن طهران ترحب بالحوار مع دول المنطقة، لكن إذا كانت دول الخليج الفارسي تريد الحوار حول الاتفاق النووي فإنه ليس من المقرر التفاوض مجددا حول هذا الملف مع أحد. وأضاف خطيب زاد أن الاتفاق النووي قضية تمس الأمن القومي الإيراني ولا علاقة لأحد به سوى إيران، داعيا الجميع إلى معرفة مستواهم والتحدث وفق مقامهم. أقام مجلس النواب العراقي حفلا تابينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الكبيرين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، وشهد الحفل التابيني حضورا نيابيا ورسميا كبيرا تخللته فعاليات عديدة استذكرت مآثر الشهيد القائد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد الكبير أبي مهدي المهندس في الحرب ضد عصابة داعش الإرهابية وتحرير الأراضي العراقية من دنس الإرهابيين. حضرت فيسبوك صفحة إذاعة طهران العربية التي كانت تضم الكثير من المتابعين من جميع أنحاء العالم، وأغلقت إدارة شركة فيسبوك التي تتشدق بحرية التعبير الحساب الخاص بإذاعة طهران العربية بحجة نشر أخبار ذكر فيها اسم الشهيد قاسم سليماني. عدلت السعودية مناهجها الدراسية الدينية والعصرية لتتلائم مع مسار عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني وفقا للإدارة الأمريكية. وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون قد أعلن قبل 3 سنوات أن وزارته تشرف مباشرة على التعديل. وذكر موقع تايمز أوف إسرائيل في تقرير له أن هناك انخفاضا ملحوظا في المحتوى المعادي للصهيونية في الكتب المدرسية السعودية للعام الدراسي المقبل بحسب مجموعة مراقبة مقرها الأراضي المحتلة. أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتة شرق طول كرم واعتقلت أحد الشباب بعد مداهمة منزله، فيما قامت مخابرات الاحتلال باستدعاء الثاني. وفي جنين أصيب شاب فلسطيني بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجده على الشارع الالتفافي شمال شرق المدينة إلى ذلك رصد التقرير الدوري للمكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال 2050 انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. استعاد الجيش السوداني مناطق كان الجيش الإثيوبي قد وضع يده عليها، وقالت مصادر عسكرية سودانية موثوقة إن القوات السودانية تقدمت نحو منطقتي خرشد وقلع لوبان قرب الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا واستعادت السيطرة عليهما. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ولادة عقيلة بني هاشم والطالبيين بطلة كربلاء زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة السعيدة. ففي الخامس من جمادى الأولى من العام الخامس الهجري ولدت زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام، وانتخب اسمها من الجليل الأعلى عندما هبط جبرائيل عليه السلام على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأقرأه السلام من الله سبحانه وتعالى وقال له: سمي هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم، ولقبت بالصديقة الصغرى وعقيلة بني هاشم وعقيلة الطالبيين والعالمة غير المعلمة وعابدة آل علي وغير ذلك من الصفات الحميدة والنعوت الحسنة، وهي أول بنت ولدت لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها. وقد كانت نشأة هذه الطاهرة الكريمة والدرة النقية في أحضان النبوة وكنف الإمامة، ودرجت في بيت الرسالة وغذيت بغذاء الكرامة من كف ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنشأت نشأة قدسية وربيت تربية روحانية مرتدية رداء العفاف والحشمة. فالخمسة أصحاب العباء عليهم السلام هم الذين قاموا بتربيتها وتثقيفها وتهذيبها إلى أن بلغت من العلم والفضل والكمال مبلغا عظيما، وكفى بهم مؤدبين ومعلمين. وقد كان لزينب الكبرى سلام الله عليها مواقف تاريخية في ملحمة الطف عندما تولت رعاية الأسرى وسبايا كربلاء من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأيتام الحسين عليه السلام بعد استشهاد في الذات كبدها كالإمام الحسين وأبنائه وإخوتها من أبناء أمير المؤمنين وأبنائها سلام الله عليهم أجمعين، كما كان له الدور التاريخي والأهم بإيصال صوت الثورة الحسينية إلى مسمع العالم بخطبتها في مجالس الطاغيتين الملعونين الأمويين ابن زياد في الكوفة ويزيد في الشام، وكشفت النظام الأموي على حقيقته ووضعت الحد الفاصل بين آل محمد وآل أمية الظالمين. يذكر أنه قد أطلق على ذكرى ولادة زينب الكبرى في إيران يوم الممرضات تكريما لمهنة التمريض السامية. وأخيرا وفي 20 من كانون الأول ديسمبر عام 1935 ميلادي استشهد الشيخ عز الدين القسام زعيم نهضة الشعب الفلسطيني لتحرير أرض فلسطين من الاحتلال البريطاني والصهيوني. وقد تلقى الشيخ القسام دراسته الابتدائية في سوريا ثم توجه إلى مصر ليدرس في جامعة الأزهر وتعرف على الشيخ محمد عبده وتتلمذ على يديه. وبعد عودته إلى فلسطين كانت البلاد خاضعة للاستعمار البريطاني وكانت هجرة اليهود من أوروبا إلى أرض فلسطين قد بلغ ذروتها تمهيدا للإعلان عن تأسيس الكيان الصهيوني، فقام بتشكيل أولى خلايا المقاومة الفلسطينية. وفي عام 1930 ثار الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني بقيادة القسام، فتمت مهاجمة مواقع القوات البريطانية، إلا أن شحة العتاد لدى المقاومة الفلسطينية سهلت للقوات البريطانية والعصابات الصهيونية مهاجمة مواقع المجاهدين واغتيال الشيخ القسام رحمة الله عليه. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لا حول عيني فريضا من سنة الصور من سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتهم وعرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة ساعة السحر
بدايتي همزة في أحمد الكلمي والياء في آخر مهدي مبتتمي أوقفت حبي لآل للبيت من قدمي مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم الحق منهم إليهم فيهم وبقي هذا الذي قالبوني طائر الحكمي أفضلهم كيف أنسى للجميل يدا هم علموني صغيرا مسكة القلم
لا حول عيني فريضا من سنة السور من سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتهم وعرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة ساعة السحر
هذا النبي احتواني طيلة الزمن وصدره بانشراح تجري أحضنني أما علي فحدث عن هوى وجوان هويتي وانتماء روحي للوطني وثغر أمي تحلى باسم فاطمة إذا أتى في صفاء موعد لبني نصفين قلبي بدا للمجتبى الحسني وآخر لحسين سيد السفن
لا حول عيني فريضا من سنة الصور من سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتهم وعرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة ساعة السحر
لا غر وإن قلت زين عابدين أبي على يديك تربى خافق الأدب وصحت والليل يحدو جيش ظلمته يا باقر العلم فج
ينكر فكرة الشوم وصادق الفجر يسري في هواه دمي كما ذابت أعيني في دربه الراحبي وكاظم الغيظ موسى رحت أعلنه حرية تتمشى في مدى الحقبي
يا حول عيني فيضا من سنى الصور من سورة الشمس أو من سورة القمر
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فلسطين اليوم ونتناول فيه المطبعون ومحاولات الهيمنة على الأقصى محطاتنا لهذا اليوم نبدأها بصراع البوتقة ونتناول فيه تداعيات الانشقاقات على صعيد الخارطة الحزبية داخل الكيان والمحطة الثانية هي الأفباء فلسطينية وسنلقي الضوء على حياة الشاعر عدنان علي رضا النحوي ونموذجا من أشعاره والمحطة الأخيرة في لقاء اليوم ستكون فقرة إصدارات وسنتحدث حول كتاب العيش في الصراع ونبدأ لقاء اليوم مع صراع البوتقة والزميلة شيماء غراوي
صراع البوتقة
مستمعينا الكرام سجل جودعون ساعر حزبه أمل جديد الوحدة لإسرائيل لدى مسجل الأحزاب في الكيان الصهيوني بعد أن كان قد انشق من حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وجاء من بين أهداف حزب ساعر الجديد التي جرى تقديمها إلى ما يسمى مسجل الأحزاب تشجيع الاستيطان في الجليل والنقب والضفة الغربية وكذلك ترسيخ هوية الكيان الصهيوني كدولة للشعب اليهودي إلى التفاصيل في تقرير جهاد فارس
تقضي أهداف البرنامج السياسي للحزب الجديد الذي أسسه جدعون ساعر بعد انشقاقه عن حزب الليكود بتشجيع الاستيطان في الضفة الغربية والجولان المحتلتين وكذلك في الجليل والنقب في إطار مخطط الاحتلال العنصري وسجل ساعر حزبه أمل جديد الوحدة لإسرائيل لدى مسجل الأحزاب وبيّن أهداف هذا الحزب التي جرى تقديمها إلى مسجل الأحزاب تشجيع الاستيطان والعمل من أجل ترسيخ هوية الكيان كدولة للشعب اليهودي والدفاع عن قيمها كدولة قومية للصهاينة حال فوزه برئاسة الحكومة لو جرت الانتخابات وأعلن الطاقم المهني والقانوني في الكنيست أنه سيتم حل الكنيست منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء المقبل بشكل فوري بحال لم يتم المصادقة على قانون الميزانية لعام 2020، علما أنه تم تأجيل التصويت على الميزانية بسبب الخلافات الائتلافية بين الليكود وأزرق أبيض. ويأتي ذلك فيما تتواصل الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن قانون الميزانية، بحيث يتمسك وزير الحرب بيني غانتس بموقفه بالمصادقة على ميزانية عامي 2020-2021، بينما عبر الليكود عن رفضه لذلك. ورغم موقف غانتس الذي ألمح إلى استعداده للتوصل إلى تسوية تحول دون التوجه للانتخابات، رجحت مصادر في حزب الليكود أن زعيمه ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر التوجه إلى انتخابات جديدة ستكون الرابعة في غضون عامين.
نشكر الزميل جهاد فارس على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على أزمة نتنياهو بعد انشقاق سار ومستقبل الكيان الصهيوني في ظل إقرار الكنيسة بالقراءة الأولى على حل نفسه لإجراء انتخابات مبكرة، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، نستمع إليه.
دكتور عمر جعارة، يعني سار أعلن عن حزبه الجديد تحت عنوان أمل جديد الوحدة لإسرائيل، ومن أهداف هذا الحزب كما جاء ترسيخ الهوية، هوية الكيان كدولة للشعب اليهودي، وتشجيع الاستيطان في النقب وفي الضفة وفي الجولان. إذن أين تكمن الخلافات بين سعر ونتنياهو والليكود؟
نعم، تكمن بما يلي: أن جدعون سعر يميني أكثر من نتنياهو. فمثلا جدعون سعر لا يقبل باتفاقات أوسلو، جدعون سعر لا يقبل بإلغاء الضم الذي هو غائب منذ عام 1967 حتى 2019، جدعون سعر لا يقبل بالتصويت، يعني الذي أقول هو قد فعلها، لا يقبل بالتصويت لصالح الخروج من قطاع غزة. إذن جدعون سعر أكثر يمينية من نتنياهو. لماذا؟ لأنه لم يصوت لصالح أوسلو، نتنياهو صوت، لأنه لا يقبل بدولة فلسطينية. نتنياهو قال في بار إيلان أنه يريد دولة فلسطينية، حل دولتين، وقال ذلك في هرسليا، وقال ذلك في مجلس الكونغرس الأمريكي. جدعون سعر لا يقبل بالدولة الفلسطينية، ولا يقبل بعدم الضم، ولا يقبل بالخروج من قطاع غزة، ولا يقبل بأوسلو، ولا يقبل بواي ريفر، وهذا متعرف عليه في الليكود. لذلك ويميني أكثر من نتنياهو.
نعم، هذا الانسحاب وتشكيل الحزب الجديد كيف يمكن أن يؤثر على مستقبل نتنياهو السياسي؟
إذا اقتبسنا من الشاشة الإسرائيلية اقتباسا دقيقا، فإن إذا نتنياهو دخل في الانتخابات التي ستحسب يوم الاثنين القادم، نعم للانتخابات أو لا، وكل المعطيات بالشاشة الإسرائيلية نعم للانتخابات. أما إذا لم يتمكن نتنياهو من خداع جينيس وجينيس كشخصية ضعيفة متهافتة، يتحطم حزبه حتى النقطة الأخيرة، فمن 20-21 مقعدا إلى 7 مقاعد في الاستطلاعات. إذا تمكن نتنياهو من خداع جينيس فسوف تسقط الانتخابات، وهذا يستبعد الانتخابات، لأن الانتخابات بالاقتباس الدقيق هي نهاية مسيرة نتنياهو السياسية. لماذا؟ لأن الليكود الآن كان 41 مقعدا، ثم انضحر إلى 30، والآن ينضحر إلى 26، الأرقام دقيقة. الآن دخول جدعون سعر تحت حزب الوحدة لإسرائيل تماما مثل حزب كحلون سابقا، كلنا يعني هذا حزب لكل دول إسرائيل، هي كلنا شبيهة بكلمة الوحدة على سبيل المثال. لذلك جدعون سعر يحصل الآن بالاستطلاع على 22 مقعدا، وهو معروف بحسن السيرة وحسن السلوك، ونصف الليكود يتعاطفون مع هيمنة نتنياهو على جدعون سعر. فمثلا انتخابات تمهيدية سابقة حصل جدعون سعر على الأول، ثم حصل بانتخابات تمهيدية داخل حزب الليكود سابقا حصل أيضا على المنصب الأول. الآن بالانتخابات البرايمز أي الداخلية في الليكود الآخر مرة قام بها الليكود، حصل على رقم 4، ولذلك يجب أن يحصل على حقيبة وزارية معتبرة، يجب أن يكون رئيس لجنة من لجان الكنيسة المعتبرة.
نعم.
انظر إلى مثلا أمير كوهانا، وهو حصل بالانتخابات التمهيدية إلى 21 مقعدا، إلى رقم 21 آسف، إلى رقم 21.
نعم.
فأعطاه وزارة العدلية، ثم الآن يعطي وزارة الأمن الداخلي، وهو بالترتيب الداخلي رقم 21، بينما قدعون سعر بالترتيب الداخلي رقم 4، لم يعطيه شيئا. لذلك هناك تعاطف كبير بالليكود مع قدعون سعر، لذلك سوف يشكل خطرا كبيرا على مستقبل نتنياهو السياسي.
طيب دكتور جعارة، يعني تتوقعون أن يتفق نتنياهو مع بيني غانتس ويعني يتم إقرار الميزانية و عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، هذا ما تتوقعونه؟
الآن هذا نقطة يعني نقطة الفصل. سؤالك سؤال طيب ومركزي، للإجابة عليه أنا أقول رأيي. قبل ما أقول رأيي أقتبس من داني أزينكوت، وهو شخصية مركزية الآن في الإعلام. إذا التحق كنزوت إلى قدعون سعر ويأمل قدعون سعر أن يلتحق به أزينكوت، فسوف يكون الحزب الأكبر في دولة إسرائيل هو حزب قدعون سعر. لماذا؟ لأن هو ما بين الليكود بالاستطلاع الأخير وحزب الوحدة أو الأمل الجديد لقدعون سعر هو 4 مقاعد، فالأربع مقاعد في إمكانية يتغلب عليهم. لماذا لا يعلن أزينكوت الدخول مباشرة مع قدعون سعر؟ لأنه لا يثق بأن الكنيسة سوف تحل. فقال قدعون سعر إذا حلت الكنيسة مباشرة سأعلن موقفي، بمعنى أنه يشك بحل الكنيسة. وأنا أقول إن نتنياهو إذا لم يتمكن من خداع غانتس، لأنه شخصية متهافتة جدا وحزبه قد تحطم حتى النقطة الأخيرة، الاستطلاع الأخير أعطاه 6 مقاعد يا أخي، ومن أصل أديش؟ من أصل 22 مقعدا، وبالتالي لا وزن له. ففي الإعلام الإسرائيلي حزبا قد أفلس وحزبا قد تحطم. لذلك هو يقول غانتس لنتنياهو أنا وأنت متحطمين، فدعنا نتفق. فإذا اتفقوا فلا يستطيعون الدخول في معركة انتخابية، لأن الإعلام الإسرائيلي يؤكد أن الانتخابات القادمة هي إنهاء حياة نتنياهو السياسي، وبخاصة عندما ظهر قدعون سعر.
نعم، الدكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نعم أعزائي الكرام، ومع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء جهاد فارس، شيماء غراوي، عبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، ومع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عمر جعارة. نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد في لقاء اليوم من برنامج فلسطين اليوم، وموضوع الحلقة المطبعون ومحاولات الهيمنة على الأقصى. ما الذي يعنيه استقبال الدول المطبعة لحكامات بينما يحد الاحتلال من دخول الفلسطينيين للأقصى؟ إلى أين وصلت مراحل التطبيع بين هذه الدول والاحتلال في ظل السماح بافتتاح مؤسسات يهودية على أرضها؟ وماذا عن مصير المسجد الأقصى المبارك في ظل عمليات التطبيع، وما علاقة المطبعين بجمعيات الهيكل المزعوم؟ مستمعينا الكرام، قالت وسائل إعلام عبرية أن الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف سيفتتح مؤسسات يهودية أثناء زيارة سيقوم بها للإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن إطار التطبيع بين الجانبين. وخلال أول زيارة من نوعها لبلد عربي، فإنه من المقرر أن يدشن يوسف وهو الحاخام الأكبر لدى السفرديم معبدا يهوديا جديدا في أبوظبي، وفقا لصحيفتي إسرائيل اليوم وتايمز أوف إسرائيل. كما من المقرر أن يدشن في دبي مدرسة دينية جديدة لليهود وحضانة لأطفال الجالية اليهودية، وسيزور مطعما جديدا في برج خليفة بالمدينة يقدم الطعام اليهودي وفق المصدر نفسه. ويشمل برنامج الحاخام أيضا المشاركة في مراسم احتفالية مع رئيس الجالية اليهودية في الإمارات. كما من المقرر أن يلتقي الحاخام مسؤولين إماراتيين بارزين وفق ما أوردته الصحافة العبرية نقلا عن مكتبه. هذا وكشفت نفس المصادر عن تعاون بين الإمارات والبحرين وجمعيات الهيكل المزعوم في المسجد الأقصى المبارك في محاولة لتغيير الواقع الراهن في المسجد المبارك. قراءة توجه كل من البحرين والإمارات للتعاون مع جمعيات الهيكل المزعوم بشأن مستقبل المسجد الأقصى تأتيكم في تقرير الزميل علي مرتضى.
التحالف والتعاون بين الإمارات والبحرين والصهاينة تجاوز كل الحدود والتصورات، وما يمثل صورة عن تماهي النظامين في الدولتين الخليجيتين مع أكثر الجماعات الصهيونية تطرفا. إعلام العدو كشف عن تعاون بين البحرين والإمارات مع جماعات الهيكل المزعوم التي تدعو إلى سيطرة اليهود على المسجد الأقصى وإحداث تغييرات جوهرية عبر السماح للصهاينة بالصلاة في باحات المسجد. وقد كشفت ما تسمى بجمعية طلاب من أجل جبل الهيكل عن هذا التعاون الذي يجري بين الطرفين.
نحن نشطاء حركة الطلاب من أجل جبل الهيكل على تواصل مع الإماراتيين والبحرينيين، واليوم توجهت مجموعة إلى دبي من الحركة ونحن ندعوهم للصلاة هنا، ونحن نريد أن يأتوا من أجل كسر مقولة أن جبل الهيكل مكان قابل للانفجار، وأن اليهود والمسلمين يستطيعون الصلاة هنا وأنه مكان للتواصل.
جمعيات الهيكل المتطرفة التي بدأت تلاقي تشجيعا خليجيا لنشاطها في المسجد الأقصى المبارك أكدت على ضرورة فرض السيادة الصهيونية على المسجد في إطار عملية تهويده.
الأمر الأساسي هو أنه لا توجد لنا سيادة على جبل الهيكل، من يقرر ما يجري هنا ليس الحكومة الإسرائيلية. في أيام الجمعة يأتي إلى هنا 8000 مسلم، فليس لدينا أي سيادة في المكان، وحتى التوجيهات الصحية الصادرة عن الحكومة الأردنية ليس عن الحكومة الإسرائيلية.
لقد جئنا إلى هنا إلى المكان الذي نستطيع أن نقترب فيه جدا وأن نتفوق قليلا من قداسة المكان الذي كان لنا في السابق. الفلسطينيون يسيطرون على هذا المكان ونحن نأتي لنصل إلى أقرب نقطة منه.
المصادر الصهيونية أكدت في أكثر من مناسبة وجود رغبة صهيونية لإدخال الجانب السعودي والإماراتي وحتى المغربي للمشاركة في إدارة المسجد الأقصى، على أمل أن يخفف ذلك من قدرة الموقف الفلسطيني والأردني على التصدي للمحاولات الصهيونية لتغيير الواقع القائم في باحات المسجد والسماح لجمعيات الهيكل والصهاينة لإجراء طقوس الصلاة التلمودية هناك.
نعم، نشكر الزميل علي مرتضى. وعن محاولات المطبعين الهيمنة على المسجد الأقصى المبارك نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. بداية دكتور حسن خاطر، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام، أهلا وسهلا بكم.
أحييك ويسعدني أن ألتقيك في لقاء فلسطين اليوم. بداية سيد الكريم، في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال الفلسطينيين من دخول الأقصى المبارك ويهدد وجودهم على مستوى القدس الشريف، حاخام السفرديم في زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة ضمن إطار التطبيع بين الجانبين، هذا المشهد سيد الكريم كيف يمكن تناوله فلسطينيا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة هناك نوع من الاستغراب وعدم منطقية يعني الأحداث وطريقة يعني جريانها، حيث يعني بدأنا نشهد قفزات غير مفهومة تجاوزت كثيرا حتى مفهوم التطبيع، وتجاوزت كثيرا مفهوم العلاقات السياسية والدبلوماسية، وصلت إلى مستويات خطيرة جدا. أخشى أن أقول أنها أصبحت نوع من أنواع الشراكة. هناك اليوم جهات عربية تريد أن تصبح شريكة في المشروع الصهيوني، شريكة في الاستيطان وفي ترويج المستوطنات ومنتجات المستوطنات، وترويج يعني حتى الجانب الأيديولوجي والمعتقدات من خلال فتح هذه الكنس، والتي هي في نظرنا ليست لليهود. نحن ليست لدينا مشكلة كمسلمين مع اليهود في العالم، هذه شراكة مع المشروع الصهيوني. يبدو أن هناك من يعني يتغاضى عن هذه المسألة ويريد أن يفتح قواعد جديدة للمشروع الصهيوني في العمق العربي وربما إلى ما هو أبعد من ذلك، وبالتالي الأمور يعني أصبحت فعلا تحمل علامات استفهام كبيرة وخطيرة، والموضوع لم يقف عند حد إقامة علاقات على المستويات الرسمية كما هو الحال مثلا مع الأردن أو مع مصر أو مع المغرب سابقا. المسألة يعني بدأت منذ البداية بدايات غير متوقعة وغير محسوبة وخطيرة جدا، وكما قلت دخلت في تفاصيل أكبر بكثير من مجرد التطبيع السياسي.
طيب، من المقرر أن يدشن الحاخام ياتسحاق يوسف عدة مؤسسات يهودية في الإمارات منها مدارس تلمودية، هذا في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال تدريس المناهج الفلسطيني في المدارس العربية في القدس، ويهدد بإغلاقها إذا استمرت في تدريس هذه أو هذه المناهج. هنا ما خطورة التطبيع على المجال التربوي، وما خطورة خطوة المطبعين بهذا الصدد؟
يعني طبعا الموضوع خطير جدا، لأنه كما قلنا يتجاوز بذلك كل الحدود والأعراف حتى السياسية والدبلوماسية، وهذا الموضوع يعكس يعني مستوى جديد من العلاقة لم تكن موجودة في السابق على أي مستوى من المستويات في أي دولة من الدول التي أقامت علاقة مع الاحتلال يعني سابقا. وأظن بأن مثل هذه المدارس، يعني أولا هو لا يوجد أعداد يعني لليهود في دول الخليج في هذا الوقت على الأقل، يعني لم يتم الإعلان عن وجود أعداد رسمية وإحصاءات رسمية تبين أن هناك جالية يهودية في الإمارات أو في الخليج العربي عموما. وبالتالي أنا أظن أن هذه المسألة هي بداية لإقامة بنى تحتية لاستيعاب يعني جالية جديدة، ربما لا أعرف تفاصيل هويتها، ولكن الواضح أنها ستكون من نخبة المجتمع الصهيوني، وربما تكون تمثل يعني ما تريد أن تذهب إليه الدولتين في العلاقة من حيث بناء مؤسسات ذات طابع خاص وربما طابع أمني أساسا، ليس في الإمارات مثلا وحدها، ولكن حتى في اليمن في أكثر من مكان. القواعد التي يتم بناؤها الآن يبدو أن مركز كل هذه العمليات سيكون في دولة الإمارات، وأن أفراد وأسر يعني الأشخاص الذين سيقومون بتنفيذ مراحل هذا المشروع سيكونوا بحاجة إلى بنى تحتية يعني ينطلقوا منها في هذه المرحلة وفي المرحلة القادمة. لهذا لا أظن أن المسألة الآن تهم يعني شريحة محددة موجودة بعينها. أعتقد هي تمهيد للمرحلة القادمة، وهذا تماما يعني بالتوازي مع ما يعمله أحد رجال الأعمال اليهود الذين تم الإعلان عنهم بالأمس بأنه سيكون هناك حي سكني في أرقى ضواحي دبي خاص باليهود أو بالصهاينة على وجه الخصوص.
نعم.
هذا كله يعني مترابط مع بعضه البعض. هناك إعداد ببنية تحتية تستهدف شريحة نخبوية معينة من المجتمع الصهيوني ستكون متواجدة في دبي وفي الخليج في المرحلة القادمة، وهذا شيء يعني خطير جدا وله ما بعده. يعني كما قلت هذه مشاريع تعكس الشراكة بين هذه الدول وبين دولة الاحتلال. هناك شراكة وليس مجرد تطبيع. أنا أعتقد يعني هذه أخطر من تلك. التطبيع هو إقامة علاقة طبيعية يمكن أن تقف عند هذا الحد، ولكن أن تقفز إلى العمل المشترك في القضايا المصيرية والتي هي في الأساس لخدمة المشروع الصهيوني أكثر من أي شيء آخر. يعني في الخليج ربما يعني ينظرون إلى الجانب المادي والمالي في العلاقة، ولكن الاحتلال بكل تأكيد همه الأول دائما هو الأمن والجانب الأمني. ولهذا السبب نظن بأن هذه البناء وهذه الترتيبات وهذه الإعدادات كلها ستخدم المشروع الأمني الصهيوني في المنطقة وليس في دولة بعينها، وليس أيضا يعني بضعة أشخاص أو أسر يهودية من هنا أو هناك. مسألة مدروسة ومخططة، واضح أنها يعني أن بداية هذه الأعمال ليست جديدة أيضا، واضح أن هناك ترتيبات مسبقة والآن هي مرحلة التنفيذ فقط.
طيب أستاذ دكتور، يعني الأقصى والهيمنة على الأقصى دخلت حيز المطبعين اليوم، أمناء جبل الهيكل تحدثوا عن الأمر وأشاروا إلى خطوات إماراتية وبحرينية في هذا الصدد. مشاركة إماراتية بحرينية في إدارة شؤون المقدسات وبالطبع دخول اليهود على الخط تحت عنوان التسامح الديني، ما الذي ينتظره الأقصى في خطوات المطبعين؟
يعني الأقصى طبعا الآن ستزداد معاناته، لأنه للأسف إذا كان هناك شراكة الآن مع الاحتلال فمعنى هذا أن الأقصى ستأتيه يعني ترتيبات وطعنات ومفاجآت من قبل الجهة التي كان يفترض أن يعني تحميه أو أن تدافع عنه. أظن بأن ما تم تسريبه على مدار الأسابيع الماضية هو أن هناك محاولة لإيجاد شراكة دينية في المسجد الأقصى المبارك، هناك محاولات لتغيير يعني المسؤولية والمرجعية المشرفة على المسجد الأقصى المبارك. طبعا يعني الآن الأقصى يخضع كما تعلمون لإدارة الأوقاف الأردنية.
نعم.
طبعا هذه المسألة يعني هي تعاني من خلل كبير وفيها ضعف كبير، ولكن التلاعب بهذه المرجعية في هذا التوقيت على وجه الخصوص وبتخطيط إسرائيلي أعتقد سيكون لمصلحة الاحتلال، لن يكون لمصلحة المسجد الأقصى المبارك. هناك من يريد أن يغير المرجعيات في هذا التوقيت، وهذا سيتيح فرصة للاحتلال لكي يتمكن أكثر من وضع يده على المسجد الأقصى وأن يفرض سياساته ومخططاته الموجودة مسبقا، وهذا ما يبدو ما يتم الترتيب له إلى الآن، لأن هناك حديث عن محاولة سحب البساط من تحت الأوقاف الأردنية في هذه المسألة. إضافة إلى أن المسجد الأقصى أيضا يعني سيعاني من عملية الابتزاز المالي الذي تمتلكه هذه الدول في هذه المرحلة، لأن المال السياسي هذا مال فاسد، ونحن نعرف كيف أفسد وخرب دول عديدة في المنطقة، يعني في أكثر من مكان، في العراق، في سوريا، في لبنان، في ليبيا، في أماكن كثيرة.
نعم.
هذا المال في اليمن، هذا المال أنا أظن أنه الآن أصبح موجود بالفعل في القدس، وهناك أطراف تعمل من أجل التلاعب بالقدس وبالمسجد الأقصى من خلال هذه الورقة ومن خلال عملية الابتزاز. طبعا نحن نراهن على الوعي، وعي المقدسيين بأن لا يكونوا يعني لعوبة في أيدي أصحاب المال هؤلاء، وأن يكونوا أكثر يقظة مما كانوا في تعاملهم مع الاحتلال وحده. اليوم الاحتلال أصبح ذو وجوه وألوان مضللة، وأصبح يعني يتحدث بنفس اللغة التي نتحدث بها، وأصبح لديه مخططات ربما تنطلي على العديد من الناس والأشخاص. أصبح هناك كلام حق يراد به باطل. هذه مسألة معقدة، ونحن بالفعل دخلنا في هذه المرحلة التي يعني تشابهت فيها كثير من الأمور على بسطاء الناس وعامة الناس، وبالتالي يعني أنا متخوف من هذا الجانب، من المال المسيس الذي هو ليس لمصلحة المسجد الأقصى على الإطلاق، وإنما ربما يستخدم من أجل تبرير سياسات معينة والدفاع عن سياسات معينة وحماية سياسات ومخططات معينة تحت حجج تبدو للبسطاء على أنها حق وعلى أنها منطق وعلى أنها تنسجم مع المرحلة. هذا ما أظن يعني بأنه سيشكل الخطر الكبير في المرحلة القادمة على المسجد الأقصى على وجه الخصوص، وعلى البلدة القديمة، على القدس القديمة بما فيها من عقارات وبما فيها من يعني تاريخ وهوية وغير ذلك، لأن المسألة كما قلت تجاوزت الآن مرحلة الوجوه المكشوفة. الآن يعني أصبح الأمر أكثر تعقيدا، وربما يجد المقدسيون من يتعامل معهم بنفس اللغة وبنفس المفاهيم وبنفس الأهداف أحيانا المموهة للوصول إلى الاستيلاء على العقارات تحت بند الوقف مثلا، وهذا حدث في السابق للأسف الشديد، أن هناك محاولات كانت لوقف عقارات معينة بأموال إماراتية أيضا، وهذا الكلام كان قبل أكثر من 10 سنوات، وفي حينها حاولنا أن نجد تفسيرات معينة وقلنا ربما شركات ليس لها علاقة بالجهات الرسمية ربما وربما، ولكن النتيجة كانت أن هذه الأموال التي دفعت من أجل شراء بناية في منطقة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك مكونة من حوالي يعني 7 أو 8 طبقات من أجل وقفها كوقف إسلامي في القدس، تفاجأنا جميعا بأن الذين جاءوا بعد استكمال الأوراق الرسمية جاءوا وسكنوا في هذه البناية هم مجموعات من المستوطنين، والآن يرفعوا على هذه البناية علم دولة الاحتلال من أولها إلى آخرها. هذه كانت نموذج خطير ومفزع، وأنا كنت شخصيا من الذين حملوا ملفا كاملا إلى دولة الإمارات في هذا الموضوع، أردنا تفسيرا في هذا الموضوع، وكان هناك كثير من المستشارين الذين ذهلوا هناك.
دكتور حسن خاطر، الفكرة وصلت دكتور، وأشكركم على الحضور معنا في لقاء اليوم، رئيس مركز القدس الدولي، وأتمنى نلقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة الكريم. أعزائي الكرام، أما الآن فنذهب بكم إلى المحطة الفباء فلسطينية. يا قدس يا نجوى الزمان ولهفة، الأفق المطل على رباكي فأجملي. يا قدس يا إشراقة الفجر الندي، وبسمة طلعت من الصبح الجلي. إلى الزميلة منار عبد الجبار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. في هذه الفقرة لنا وقفة مع الأديب والشاعر الفلسطيني الدكتور عدنان علي رضا النحوي. ولد شاعرنا في مدينة صفد بفلسطين المحتلة في 15 من كانون 2 يناير عام 1928. نشأ شاعرنا النحوي في بيت دين وعلم وفقه وأدب وعطاء وجهاد، فوالده هو المجاهد والسياسي علي رضا النحوي، وأجداده وأعمامه علماء وقضاة ومفتون ورجال قانون وإدارة وأدباء وشعراء، فنشأ ينهل من هذا الجو الغني منذ طفولته، وأنهى دراسته الابتدائية والثانوية بين صفد وعكا، ثم اختير ليتم دراسته في دار المعلمين بالقدس، والتي يختار لها الأوائل من كل مدينة في فلسطين. تابع شاعرنا عدنان النحوي دراسته وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية قسم الاتصالات بمصر ودرجة الماجستير والدكتوراه في نفس الاختصاص من أمريكا ودرجة الزمالة من إنجلترا وأخذ دورات تدريبية في هذا التخصص في فرنسا. أعزائنا الكرام، بدأ شاعرنا النحوي بنظم الشعر منذ عام 1942 وتميز بإنتاج شعري كبير، ومن قصائده اخترنا لكم قصيدة بعنوان يا قدس يقول فيها: يا قدس يا نجوى الزمان ولهفة الأفق المطل على رباكي فأجملي، يا قدس يا إشراقة الفجر الندي وبسمة طلعت مع الصبح الجلي، يا قدس يا عطر الدهور ونفحة ماجت على الأمل الغني المرفلي، يا قدس يا رف الحنين وخفقة من كل قلب خاشع متبتلي، يا قدس يا عبق الفتوح ونسمة سارت بري المسك فوح قرنفلي. يا قدس يا نور النبوة أشرقت في الداجيات ويا صفاء المنهل، كل النبوات التي بعثت سعت شوقا إليك بنورها المتهلل، كم أشرقت في كل ساح آية لله تنبئ بالنبي الأكمل، فإليك أسري بالنبي محمد ليأمهم يا للإمام الأعدل. أرض الملاحم حدثي عن أمة تركتك في أسر شديد مثقل، أرض الملاحم حدثي عن غافل مستسلم أو جاهل متنصل، ستظل أرضك بالملاحم ساحة للمؤمنين وعهد يوم مقبل، لا تيأسي فالأفق مزدحم بطلعة أمة موصولة لم تجهلي، وكتائب مرصوصة لا تنثني إلا على نصر أعز وأجمل.
نعم، ومع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية أشكر الزميلة منار عبد الجبار التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر عدنان علي رضا النحوي ونموذجا من أشعاره.
يا بيت المقدس لا تأسى، لك منا العهد فلن ننسى، لا صرف
ماذا عن معادلة الصراع على مستوى الكيان؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب جاء بعنوان العيش مع الصراع من تأليف الدكتور دانيال بارتال، المختص في علم النفس السياسي والمحاضر في جامعة تل أبيب. يقع هذا الكتاب في 11 فصلا ويعالج العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في مواقف المجتمع اليهودي داخل الكيان المتصلبة والمتطرفة، والتي تتناقض مع الحد الأدنى لمتطلبات السلام. أحبتي، يقول الكاتب دانيال بارتال في كتابه العيش مع الصراع إن المجتمع داخل الكيان تطور ذاكرة جماعية تنتقل باستمرار عبر العقود من خلال مختلف قنوات ومؤسسات الدولة، وتقدم هذه الذاكرة تفسيرا أحادي الجانب لبداية الصراع وتطوراته متزامنة بالرواية التاريخية الصهيونية، وتعلل عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الوطن القومي اليهودي حسب تعبيره، وتنفي شرعية المطالب الفلسطينية في تقرير المصير، وتعتبر مقاومة العرب الفلسطينيين غير عقلانية. ويشير الكاتب إلى أن العرب وفق الذاكرة الجماعية اليهودية متخلفون لا يترددون في ارتكاب المجازر بحق اليهود، أما اليهود فتظهرهم بصورة إيجابية للغاية وتلصق بهم الكثير من المناقب وتصورهم بأنهم صنعوا مجتمعا أخلاقيا ومحبا للسلام. مستمعينا الكرام، المؤلف دانيال بارتال يرى في كتابه العيش مع الصراع أنه ثم اعتقاد يسود المجتمع داخل الكيان مفاده أن العالم يتبنى مواقف سلبية للغاية ضدهم، ويعزو المؤلف هذا الاعتقاد إلى مجموعة من العوامل أهمها التقاليد اليهودية والإيديولوجية الصهيونية التي قامت على فرضية أزلية العداء لليهود. ويؤكد المؤلف أن الكيان يقوم بنزع الشرعية عن العرب منذ بدايات الاستيطان اليهودي في فلسطين وحتى يومنا هذا، ويعطي لذلك مجموعة كبيرة من الاقتباسات لقادة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة، أبرزها منعهم الثقة بالعرب حتى وإن كانوا في القبر 40 سنة. مستمعينا الأفاضل، يستعرض الكاتب دانيال بارتال في كتابه العيش مع الصراع كيف قامت الكتب المدرسية منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين بنزع الشرعية وإنسانية العرب بصورة منهجية، وصنعت صورة سلبية للغاية في نفسية وذهنية الطلاب اليهود منذ طفولتهم المبكرة في رياض الأطفال وحتى تخرجهم من الثانوية العامة. وبذلك وفي الختام، يؤكد المؤلف أن المجتمع اليهودي داخل الكيان ظل مجتمعا مجندا تهيمن عليه المؤسسات العسكرية السياسية، محشودا معبئا ضد العرب وفاقدا القدرة على الإحساس بآلام الفلسطينيين. أحبتي، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نعم، نشكر الزميلة علياء صالح لإتاحتها لنا الفرصة من خلال فقرة إصدارات على إلقاء الضوء على كتاب العيش في الصراع. وختاما نشكركم أعزائي المستمعين لطيب المتابعة، وكنا فيه معكم برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان مطبعون ومحاولات الهيمنة على الأقصى. تقبلوا تحيات خالد عبدالله، والسلام عليكم.